فالمسيح مثلا هو بيغمض عيناه من الحزن وهو كظليم كظليم. شوف الله على ايه؟ شكلها عامل ايه؟ وشوف الكظيم كظ ده على ايه؟ هيفرق. فتلاقي شكل الحرب بيفرق من العقل. فالصبر دي تحس ان فيها ايه؟ دب. احنا عندنا صبر وتصبر واصطبار ومصابر. يبقى بعض اخذتهم بالصبر اللي هو حبس النفس مع مشقه. التصبر اكثر شويه يعني بيستحمل اكثر. انسان صبر ممكن ينفلت، انما تصبر لا ينفلت كالجيران الاول. واختلاف حالات الانسان هي اللي بتدخله واحده من الاربعه. صبر اي حاجه خفيفه كده كبرت نفسك عنها بالتصبر، انما تصبر يعني في هم كبير محتاج انك تديله مزيد من الصبر. يعني زي ما حدث لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الصحيحين انه صلى خلف هشام بن حكيم، فقرا هشام من سوره الفرقان، قرا قراءه اخرى بخلاف الذي اخذها عمر من النبي عليه الصلاه والسلام. كنتم عارفين في القراءات متنوعة، قراءات السبعة وقراءات العشرة والأربعتاشر، لا غير قراءات الشافعي. قراءات السبعة المتواترة بينها فروقات في بعض الكلمات تبدل ومسائل الحدود والإمالات والكلام ده. فعمر بن الخطاب قرأ سورة الفرقان عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة معينة. هشام بن حكيم أخذها بقراءة أخرى، فهشام أن إيه؟ قرأ بالقراءة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب قال لي القرآن يعني حاجة ما يقرأ. قال فهممت أن أساوره في الصلاة. حينط يغضب بالغيب. قال فتصبرت حتى سلم. ثم لببته بردائي. لببته بردائي الخارج من هنا. ها؟ وجرجره. مش سايبه كده. وجعل يجربه حتى ذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهشام اتحب به موضوع. ها؟ فلما ذهب قال ارسله الى عمر. فارسله قال يا رسول الله هذا قرأ بقراءة لم تقرئنيها. قال اقرأ يا هشام. قرأ فقال هكذا نزلت. اقرأ يا عمر. فقرأ فقال هكذا نزلت. نزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. احنا نفهم من كده ايه؟ لأن الأسبوع اللي فات واحد من الإخوة اتصل بي وقال إن واحد في البلد بلد أبيات مصر أن يقرأ برواية ورش. طب دول جماعة الأهل أول ما نشرح نطلع. يعني أنا مرة أخويا رحمة الله عليه كان الشيخ مشاور يقرا في الراديو زمان، والشيخ مشاور معروف انه يقرا بالقراءات، يجمع القراءات الكثيره في محفل واحد، ودي طبعا مع فيها خلاف بين اهل العلم، منهم من اجازها ومنهم من لم يجيزها، والصواب ان من قرا بقراءه يقرا الى اخر القراءه بتاعته بها، ولا يجمع ايه؟ القراءات. لكن قال بهذه جماعه من اهل العلم، وقال بهذه جماعه من اهل العلم. فهو يعني مش فاكر انا يعني الباني ذلك اللي اخي رحمه الله عليه علق عليه، بس اعتقد ان الشاوي وقتها كان يقرا بقراءه حمزه، وقراءه حمزه بن حبيب الزيات فيها ارجاع كثير. الاماده الكبرى عند حمزه كثيره. يعني مثلا واذ قال موسي لاخيه موسي، ها؟ مثلا من يبين الاصبع يقول موسى غير موسي كده. فاول ما قرأ
صبر على الطاعة. خلاص؟ الاستغلال طبعا افتعال. إذا
الإرادة الشرعية وما يتعلق بالإرادة الكونية. الإرادة الشرعية متعلقة بالأمر والنهي والدين، أوامر ونواهي، والمتعلقة بالإرادة الكونية الصبر على القضاء المصالح. يبقى أنا عندي المأمور والمحظور داخل تحت الإرادة الشرعية، والإرادة والمقدور داخل تحت الإرادة الكونية اللي هي إرادة القاهرة على الكل، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. الأمر اللي هو اللي هو الطلب من متعلق إما بإفعال أو لا تفعل، والإرادة الكونية متعلقة بالمصلحة. طيب الصبر ده زيه زي أي حاجة بتدخل تحت الأحكام الشرعية الخمسة، الأحكام الشرعية الخمسة التي لا تخلو من أصل أو لا يخلو منها أصل، إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة أو حرارا أو مكروها. يبقى إذا كان محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى يبقى واجب أو مستحب أو مباح على عنده ليه؟ لأنه عنده مثلا عذاب الآخرة لا يأتي بالتمام، فلا يقدر يتحمل عذاب الآخرة. وطبعا ده كله يدل على قوة التصور للنص. هل العالم من النار عذابه أليم؟ وأنت عارف النار عذابه أليم، بس أنا مش مستشعر مسألة ولا أستحضرها بالقلب. أنت مستشعر ولا تستحضرها بالقلب، هذا يمنعه أما عدم تصوري يدفعه إلى فعل المنام. إلى الإجابة على المؤمن مع ثباته، واللي يخليه كمان المسألة عرضة صور اللذات تماما. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينظر الرجل إلى المرأة. بيرفع راسه كده لقى واحدة وكان زرته ثورة. اللي هي إيه؟ نظرة الفجر التي قال العلي الغالي الأولى لك والثانية عليك. الأولى لم تنظر الفجر، يعني إيه؟ مفيش عقوبة عليه. إذا رفعت بصرك ثانية تؤاخذ. كثير بقى من الشباب هو يعني مصاب بهذا الداء، لما بيجي يتكلم معايا في المسألة دي بيجد كل لو نظر نظرة ثانية أو ثالثة ورعة تفضل النظرة دي في دماغه ينام بيها ويقوم بيها. هذا التصور للذات هو اللي يخليه يقع في المشكله بعد ذلك. انما المؤمن هذا حاجز يوقفه، فمما يغض ويغلق ان تكون صور للذات امامه ويستطيع ان يصل الى هذه اللذه بلا كبير كلفه كمحبوب موافق في خلوه حصين. زي يوسف عليه السلام احرقت مع الوقت بتامل لحكايات وقرات ابن الجوزي له يد عليه السلام هو كثيرا ما فعله ابن الجوزي، وهذا مما اخذه عليه انه كبر لوم ادم عليه السلام كثيرا في هذه الخوارق. لما يتكلم عن الهمه العاليه والهمه المتدنيه بل يجينا ادم عليه السلام فيما يتعلق به انه لم يصبر على الامر وانه على طول اكل من الشجره. وسنبين ان شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي أنه لا يجوز أن يعامل آدم عليه السلام هذه المعاملة، وهذه المقارنة التي جعلها بين يوسف عليه السلام وبين آدم عليهما السلام. قال فقلت سبحان الله، ها هنا يبين أثر الإيمان لا في صلاة ركعتين. يعني يريد أن يقول كم المصلي لا يصلي، كما قال خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن قيصر. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من ضد هذا القرآن يحضر أحدهم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه إلى آخر الحديث تقول القرآن لا يجوز ترضيه. أراد خالد أن يقتله. قال لعله يصلي، قال كم المصلي لا يصلي. قال إني لم أمر أن أشق بطون الناس. كم المصلي لا يصلي هذا كثير يقع لي ولك، تذكر الصلاة ونكتب منها زي ما ما ازددنا بها الإيمان. قلت عشان كده قلنا لا في صلاة ركعتين. يعني ايش متردد على المساجد يبقى من أهل الإيمان الكامل؟ لا. وحديث قال رأيتموه في أعداد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف. وأخطأ من ظن أن الآية تشهد للحديث، إنما يعبر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لا، من الخطأ أن تقوي الحديث بمعنى الآية، كان لا يعتدل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالنبي مثل إيه؟ من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أو الاطلاق من يثبت من الله إلى بعد. كلا اللفظين لا يصح، هذا منكر وهذا منكر. ما تجيش تقوي هذا الحديث بقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا، إن الصلاة المذكورة في الآية المعروفة بالألف واللام هي الصلاة التي أمر الله بها. إن أتيت بالصلاة كما أمرك على وجهها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. مش أي صلاة صليها يبقى تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا، أنا أعرف واحد حكاية يعني كان يقول كنت اصلي التراويح واروح اسال يطلع من الجامع يقول انا عارف بصلي في مسجد بيصلي ايه؟ قلت ها فتاه الله اكبر. ها؟ والجماعه اللي انا رايح اسالهم بيصلوا في الدقيقتين. ها؟ صلي كل ساعه ونص والعيله كلها في الجامع هو عارف مش حد في البيت يروح يصلي في هذا فتاه وايه؟ وينط على البيت من البتاع ويطلع المسجد ويسال. ده انا قلت له يا ابني انت بتفكرني بفضيل بن عياض اللي انا قريته. كان بيسرق حجاج. واحد رايح يحب يشيل الفتله بتاعته على التاب ومستخبى في الخرابيه كده. يوم ده طلع عليه واحد مجرد من ثيابه وكله روح بقى. ارجع. فالنهارده ده راح يصلي ويصلي التراويح كمان ويروح يسرق. لا، مش اي صلاه هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، انما الصلاه المعرفه بالالف واللام اي التي امر الله بها على وجهها، دي لابد ان يكون من ثمراتها ايه؟ ان تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلا يجوز ان يقوى الحديث الضعيف بمعنى ايه؟ اذا رايتم رجلا يعتدي المساجد فاشهدوا له بالايمان، لا يشهد لهذا الحديث انما يعرف مساجد الله من آمن، لأن عمارة المسجد شيء وحضورك في المسجد شيء آخر. أنت عارف عمارة المسجد، مين اللي بيعمر المسجد؟ أحد السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظله. من ضمن السبعة مين؟ ورجل قلبه معلق بالمسجد. هو ده اللي بيعمر المسجد. صح، قلبه معلق بالمساجد زي النجف والمروحة دي معلقة في السقف. يبقى كان الرجل ده علق قلبه في المسجد وخرج إلى الناس بلا قلب. فواحد يقدر يعيش من غير قلبه، فخرج إلى الناس وهو مستوحش حاسس إنه غريب مصدوم وعايز يرجع المسجد نفسه يسمع الاذان. اول ما يسمع الاذان يسيب الايد ويرجع ينزل على طول عشان قلبه فين؟ قلبه متعدى في المسجد زي النجف كده. يبقى دائما مشغول الى المسجد. طب اللي قلبه معلق بالمسجد وصل الى المسجد مش بيبقى كل راحته ان يقف وصوله قدميه بالهدى الى يبقى يتفرغ نفسه من الدنيا. وده يحتاج الى صبر ويحتاج الى جهد ويحتاج الى دلة. أول واحد يقول لا أقبل في الصلاة لا أخشع. أعمل إيه؟ أقول يا بني الخشوع دي مش كلمة أقولها. أقول لك اجمع قلبك انسى الدنيا. إزاي يعني أقول كلام أنسى الدنيا إزاي؟ لا، لابد تديني حاجة عملية. الحاجة العملية ما تجيش بكلمتين، ده عايزة تدريب. زي أي صناعة من الصناعات. النهاردة مثلا الجماعة اللي بيلعبوا ملاكمة وده مش معناه ان انا اقول الولاد حلال، بس ساعات ادي مثل يقوم يقول لك ما علقش عليه ان يكون حلال ولا حرام، هو مش موضوعنا. فيقوم يتصور ان انا اقول ايه؟ اقول حلال. يا جماعه بتاع الولاد ما هو مصارع وجماعه بيروحوا يلعبوا الاغلاقات، يفصل برضه ويقول شجره قد كده، ويقعد يضرب شجره يعمل شجره وبتاع لحد ما يطلع. ويروح لشجره ثانيه يطلع، ما هو الشجره ده ما بيطلعش في مين؟ ما هو بيشتغل في حساب مين؟ في حساب الجماعه اللي ياخدوا الشجره يعملوا هشم. تربع على شجرات أو عشر شجرات ولا يتعب إلا بعد إيه؟ إلا بعد فترة من المرض غير اللي يطلع يكون ذلك الدور الثاني والثالث والرابع والخامس والكلام ده. أول ما اشتغل كان روحه تطلع معاه وتسلمني. ولذلك تبص تطلع على الوقت كده يقوم تاخد بعض على كل ثلاث أربع سلالم يوم واحد ويدور بعض إيه؟ الأصعب تعبون وساعات كل واحدة بيكونوا شايفين مع بعض ومفيش تعاون يعني كل واحد ينزل مع الكورة بينهم فوق. إيه طبعا دور الخامس وينزل ويطلع وينزل ويطلع. وانت طبعا راجل فاضي وبتاع ومصاحب العمار هتستغرب لو هات طويل وبتديله مثلا 20-30 جنيه ياخد الكوره دي ويسيله الشوطه ده وانت ال 20-30 جنيه بتديله راح سحبت الكرسي عشان تقعد عليه. فلوس مالهاش قيمه عندك وبتاع وانت تستغرب ده حاجه دي بتطلع ازاي؟ ده لما تروح تسجل وتقعد تقول لنفسك هذا الكلام. لما تقعد تقول كلهم يسرني ما خلق له. لو قلت له تعالى الكتاب ده اهو وقول لي اللي فيه يقول لي لا يا عم انا اشتغل بالفلوس احسن. ليه؟ مش مستحمل مثلا انت دماغك كده ولا عاوز تشتغل هنا وهو كده. طب هو وصل ده بايه؟ بالدين ولا بالمرض؟ طيب انت راجل تقول انا بدخل في الصلاه ومش عارف اخشع، اعمل ايه عشان اخشع؟ انت لما تخشع بكلمتين في حاجه اسمها التخليل قبل التحليل. التخليل قبل التحليل، التخليل يعني افري فرق غاز. طيب الدم ده نعمله زي الكوبايه. لما يكون الكوبايه مليانه ميه وحبيت تصب فيها ميه هتروح فين؟ هتنزل في الجناب وعلى الارض. خلاص؟ طب انا عايز اصب ميه فين؟ اعمل ايه؟ اكوب منها شويه لحد ما تبقى فرق زي دي كده. لما اصب ميه هيستوعبها هذا الجناب. صح؟ القلب كذلك. انت مليء بالشهوات ومليء بالشهوات ومليء بالدنيا وحب الدنيا والكلام مليان على وتريد ان تخشع. طيب ابسط الخشوع فيه هيروح فين بقى؟ هيتدلل بره ويطلع مش هيطلع مش هيطلع. طب انت عايز تخشع تعمل ايه؟ اخفي شويه كب شويه من الدنيا والهم اللازم اللي انت بتتعلم في الشهوات بتاعتك. أول ما تفرغ الدم شوية تصب القشور تحس بالتحليل. ما هو تخلي الأول وبعدين تحلي بعد كده. لأن أنت لو خشعت في صلاتك ستشعر أن الدنيا لا تساوي جناح عظيم. الكلام اللي كان كله زمان سعيد مساوي والجماعة التابعين العظام دول كان يقول إن في سعادة لو علم بها ملوك الأرض لجادلونا عليها بالسيوف. ايوه لما كان الخلفاء زمان والامراء يقعدوا مع اهل العلم وهم بيتناظرون يقول لك ولاية دي اللي انا اعرف كلها هم كلها غم ولو قصرت تعاقب وتاخد لفت نظر ومش بعيد تخنق. كثير من اهل الولايات قتل من قبل الخليفه والكلام عشان اطلق حاجه ولا سمح لعدوه ان يمدح حاجه ولا بتاع الكلام. انما العلم المشهور بالصلاة والصلة لله فهذا لها طعم مختلف تماما. فإذا الإنسان العاقل إذا أراد أن يترك الصلاة يستمتع بالصلاة لابد أن يخلي شيئا من قلبه بهذه المعاني التي كتبتها. وكما قلت لكم عشان تخلي الدنيا يحتاج إلى صلاة. يعني بيبقى مثلا بعض الناس عنده صلاة والرجل قال له هجيلك بعد الظهر او قبل الظهر يبقى عايز اخر الصلاه. ليه؟ عشان خاطر الحليب لو جه ما لقيش هيمشي. بيبقى منتظر التليفون يقول له هتصل بيك الساعه مثلا 12. اللي قال هتصل بيك 12 ده ما عندوش فكره انه ظهر جدا 12. خلاص؟ فالراجل هيتصل بيه هيتصل عشان يخلص مش عايز يروح يصلي عشان يرد على المكان. ولو يعني غالبا يعني انا لو دخل الصلاه ورن التليفون يبقى اديله عايز يطلع تليفونه ولا له. ليه؟ عشان يقول انا بصلي انا في الصلاه بس ما عزلت انك انت يمكن تعتبر من الاولين، فانت صبت يا كمان، وصبت مش مع واحد من بني ادم والكلام ده، صبت مع رب العالمين. لازم عشان تصلي عشان تكفر عنك ذنوبك، ازاي الواحد يستخدم الصبته دي؟ والصبته اللي هي البنديه والكلام ده برضه اعطاها اهتمام. اذا من كلام ابن جوزي اللي بيقول ها هنا يبين اثر الايمان اللي هو الخوف من الله عز وجل، ان تخاف خطاب الله لا في صلاه ركعتين. ليه؟ ممكن ادخل الصلاه واخرج منها كما دخل. وللبحث تتمه ان شاء الله عز وجل غدا.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم